الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس 33 بعد 100 من سنن أبي داود، وهو الدرس 15 من كتاب المناسك. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا سليمان يعني بن بلال حا، وحدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي، المعنى واحد، عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بأذان واحد بعرفة ولم يسبح بينهما وإقامتين، وصلى المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما، أخرجه مسلم. جمع المراد بها مزدلفة. قال أبو داود: هذا الحديث أسنده حاتم بن إسماعيل في الحديث الطويل، ووافق حاتم بن إسماعيل على إسناده محمد بن علي الجعفي عن جعفر عن أبيه عن جابر، إلا أنه قال: فصلى المغرب والعتم بأذان وإقامة. قال أبو داود: قال لي أحمد: أخطأ حاتم في هذا الحديث الطويل، أي المذكور آنفا، والجعفي لم يوثقه، الجعفي لم يوثقه إلا ابن حبان. وبالسند المتصل: حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا جعفر قال أخبرنا أبي عن جابر قال: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد نحرتها هنا ومنها كلها منحر، بل جاء وفجاج مكة كلها منحر، فأي في أي موطن نحر من مكة أجزأه ذلك. ووقف بعرفة فقال: قد وقفتها هنا، وعرف كلها موقف، ووقف بالمزدلفة وقال: وقفتها هنا، ومزدلفة كلها موقف، خرجه الترمذي وأصله عند مسلم. معناه أن الإنسان لا يلزمه أن يقف أو ينحر في المكان الذي وقف ونحر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بل يلزمه أن يكون في المشعر والمنسك الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قد أجمع العلماء على أن من وقف في أي جزء كان من عرفات صح وقوفه، ولها أربع حدود: حد إلى جادة الطريق المشرق، والثاني إلى حافة الجبل الذي وراء أرضها، والثالث إلى البساتين التي تني قرنيها على يسار مستقبل الكعبة، والرابع وادي عرنة بضم العين وبالنون، وليست هي ولا نمرة من عرفات ولا من الحرم. عرفات مشعر وليس في الحرم، ومزدلفة مشعر وهي في الحرم. قال أبو السند المتصل: حدثنا مسدد قال أخبرنا حفص ابن غياث عن جعفر بإسناد زاد: فانحروا في رحالكم، وأخرجه مسلم. يعني المراد بالمنزل الذي نزلتم به، والنحر في الغالب يكون للإبل، واختلفوا في البقر، والصحيح أنها تذبح، وأما الغنم فيذبح، وأيهما فعل أجزأ. قال أبو السند المتصل: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن سعيد القطان عن جعفر قال: حدثني أبي عن جابر، فذكر هذا الحديث وأدرج في الحديث عند قوله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال: فقرأ فيها بالتوحيد وقل يا أيها الكافرون. التوحيد المراد به قل هو الله أحد، صورة الإخلاص. وقال فيه: قال علي رضي الله عنه بالكوفة: قال أبي: هذا الحرف لم يذكره جابر، فذهبت محرشا، وذكر قصة فاطمة رضي الله عنها. قال: باب الوقوف بعرفة، ووقته من بعد الظهر يوم التاسع إلى فجر يوم العاشر، فمن وقف في ذلك الوقت بأي وقت من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. وبالسند المتصل قال: حدثنا هناد وهو ابن السريع عن أبي معاوية وهو الضرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، يرون أن الخروج إلى عرفة ليس للحمص، إنما هو لغيرهم، وكانوا يسمون الحمص جمع أحمس من الحماسة بمعنى الشجاعة والشدة، وبه لقب قريش وكنانة ومن قبلهم في الجاهلية لتحمسهم في دينهم أو لالتجائهم إلى الحمساء وهي الكعبة، لأن أحجارها أبيض إلى السواد، وهو يكون شديدا. والحاصل أن قريشا كانت قبل الإسلام تقب المزدلفة وهي من الحرم ولا يقفون بعرفات، وكان سائر العرب يقبهون بعرفات، وكانت قريش تقول نحن أهل الحرم فلا نخرج منه. قال هو الشارح: وكان سائر العرب يقفون بعرفة. قالت: فلما جاء الإسلام أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات فيقف بها، أي كما كان هو الحال في عهد إبراهيم، فإن إبراهيم وقف بعرفات ثم يفيض منها عند غروب الشمس، فذلك قوله تعالى: ثم أفيض من حيث أفاض الناس، متفق عليه وأخرجه الترمذي والنسائي، أي من حيث أفاض عامة الناس الذين حجوا، فهذا من العام الذي يراد به الخصوص. قال: باب الخروج إلى منى. الخروج إلى منى في اليوم الثامن من المستحبات، والبيتوتة فيها كذلك. وأما البيتوتة في ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فمن الواجبات إلا لمن تعجل في يوم الثالث عشر، واختلفوا في مقدار ما يطلق عليه المبيت، فقيل نصف الليل وقيل أكثر من ذلك. والصحيح أنه ما كان في العرف مبيت يجزئ، والأصل أن الحاج يبقى فيها بالليل والنهار، لكن إن خرج بالنهار لعدم وجود المسكن الذي ينام فيه أو لمتابعة بعض الأعمال كطواف الإفاضة أو نحر الهدي ونحو ذلك فلا حرج. وليتنبه الآن، كثير من منى ربما أو كثير من الخيام ربما يظنها الناس من منى وليست من منى، فحين ضاق بهم المجال ضربوا في الخيام إلى جهة مزدلفة، وضربوا في الخيام إلى جهة المعيصم، لكن هناك علامات يستبان بها حدود منى. قال: وبالسند المتصل حدثنا زهير بن حرب قال: أخبرنا الأحوص بن جواب الضبي قال: أخبرنا عمار بن زريق عن سليمان الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية والفجر يوم عرفة بمنى، وأخرجه الترمذي. قد تقدم أنه صلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كل صلاة في وقتها قصرا، ففي عرفات جمع وقصر، في مزدلفة جمع وقصر، وفي منى قصر لا جمع. والصحيح أن هذا الأمر يشمل المكي وغير المكي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر وجمع، وقصر الناس معه وجمع، ولم يرد في حرف واحد أنه قال من كان مكيا فليتم، أو من كان مكيا فلا يترخص برخصتنا، إلا أن بعضهم ذهب إلى أن هذا الجمع جمع سفر، والصحيح أن المسافة ليست مسافة سفر، فإنما بين مكة قديما وبين عرفات مسافة 14 كيلومتر، وهذه ليست بمسافة سفر. وقال بعضهم جمع نسك وقصر نسك، قيل ليس في الشرع ما يسمى بهذا الاسم قصر النسك، لكن نقول بما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع وقصر ولم يأمر الصحابة المكيين بالتمام دل ذلك على قصرهم. قال: وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن إبراهيم قال: أخبرنا إسحاق الأزرق عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال: سألت أنس بن مالك، قلت: أخبرني بشيء عقلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي حفظته. أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية، أي اليوم الثامن؟ قال: بمنى. قلت: أين صلى العصر يوم النفر، أي يوم الثالث عشر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ممن تأخر، فمن تأخر في يومين فلا إثم، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. سمي يوم النفر لأن الناس يخرجون من منى إلى مكة لطواف الوداع ثم للأوب إلى بيوتهم. قال: بالأبطح. والأبطح هو الذي يسمى بالمحصب، ما بين منى ومكة. ثم قال: افعل كما يفعل أمراؤك، أي أمره أن يفعل كما فعل الأمراء، لا تخالفهم، فإن نزلوا به فانزل به، وإن تركوه فاتركه، لا سيما في مثل هذا الأمر الذي ليس من الواجبات، بل قد اختلف هل هو من المستحبات. الحديث متفق عليه، وأخرجه الترمذي والنسائي وأحمد والدارمي. قال: باب الخروج إلى عرفة. وفي السند المتصل: حدثنا أحمد بن حنبل. أولا، الخروج إلى عرفة يكون بعد شروق شمس اليوم التاسع، هذا هو الأصل. ومع ذلك قد تجد ناسا يخرجون من الليل، لا سيما مع وجود حملات التفويج، فإذا خرجوا لا حرج، لكن خالفوا السنة. قال: وبالسند المتصل: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: أخبرنا يعقوب ابن إبراهيم بن سعد الزهري، قال: أخبرنا أبي عن ابن إسحاق، قال: حدثني نافع عن ابن عمر قال: غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى حين صلى الصبح صبيحة يوم عرفة، أي بعد طلوع الشمس كما تقدم، حتى أتى عرفة فنزل بنمرة، أي قبل دخول عرفة نزل بالوادي، والوادي قبلة عرفة، وهي منزل الإمام الذي ينزل به بعرفة، حتى إذا كان عند صلاة الظهر، أي في وقت الظهر جمع تقديم، راح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجرا، أي السير في الهاجرة وهو نصف النهار عند اشتداد الحر، فجمع بين الظهر والعصر قصرا، ثم خطب قصرا جمع تقديم، ثم خطب الناس الخطبة بعد الصلاة، دليل على أنه لم يصلي جمعة يومه ذاك، ثم راح فوقف على الموقف من عرفة عند الصخرات، فدل هذا على أنه يجوز جمع التقديم ويجوز جمع التأخير، كل قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة، وكذلك من صلى مع الإمام، وذكر أصحاب الشافعي أنه لا يجوز الجمع إلا لمن بينه وبين وطنه 16 فرسخا إلحاقا له بالقصر. قال: وليس بصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جمع فجمع معه من حضره من المكيين وغيرهم، ولم يأمرهم بترك الجمع كما أمرهم بترك القصر، فقال: أتموا فإنا سفر. لكن الصحيح أن هذا الأمر قاله النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، ولم يقله في الحج، ففي الفتح قال لهم: أتموا فإنا سفر، وفي الحج لم يأمرهم بالإتمام. قال: ولم يبلغنا عن أحد من المتقدمين خلاف في الجمع بعرفة والمزدلفة، بل وافق عليه من لا يرى الجمع في غيره. وقوله: ثم خطب الناس، فيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم خطب بعد الصلاة، وحديث جابر الطويل يدل على خلافه، عليه عمل العلماء. قال: باب الرواحل عرفة. الفرق بين البابين، باب الخروج إلى عرفة وباب الرواحل عرفة، أن الأول في بيان أن الخروج من منى إلى عرفة يكون بعد صلاة الصبح، والثاني في بيان أن الذهاب من وادي نمر إلى عرفات ووقوفه في عرفات يكون بعد زوال الشمس، أفاده الشارح. وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا نافع عن ابن نافع بن عمر عن سعيد بن حسان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما أن قتل الحجاج بن الزبير أرسل إلى ابن عمر أي ساعة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يروح في هذا اليوم، قال إذا كان ذاك ورحنا. فلما أراد ابن عمر أن يروح قال قالوا لم تزغ الشمس، قال أزاغت؟ قالوا لم تزغ أو زاغت، قال فلما قالوا قد زاغت ارتحل. أخرجه البخاري بنحوه عند النسائي وابن ماجه وأحمد، وأخرجه مالك في الموطأ. في البخاري أن سالم قال إن أردت السنة فهجر، فسأل ابن عمر كذلك قال نعم، لأن عبد الملك بن مروان أمره أن يصدر عن قول ابن عمر. قال باب الخطبة على المنبر بعرفة، يعني هل يجوز ذلك أم لا يجوز؟ خطب النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره فلا حرج أن يخطب على المنبر. قال أبو السند المتصل حدثنا هناد عن ابن أبي زائدة قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه أو عمه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر بعرفة. ضعيف، فيه مجهولان، وإن شئت أن تقول مبهمان، أقصد مبهم، نعم مبهمان، الأب والابن لأنهما غير معلومين. قال أبو السند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا عبد الله بن داود عن سلمة بن نبيط عن رجل من الحي عن أبي نبيط عن أبيه نبيط أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة على بعير أحمر يخطبه، خرجه النسائي وابن ماجه وأحمد. قال المنذري وأخرجه النسائي بن ماجه عن سلمة بن نبيط ولم يقول عن رجل من الحي، وذكره البخاري في التاريخ الكبير كذلك، وأبوه نبيط له صحبة. قال أبو السند المتصل حدثنا هناد بن السري وعثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا وكيع عن عبد المجيد قال حدثني العداء بن خالد بن هودة قال هناد عن عبد المجيد أبي عمرو قال حدثني خالد بن العداء بن هودة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم عرفة على بعير قائم في الركابين، وأخرجه أحمد. قال أبو داود رواه ابن العلاء عن وكيع كما قال هناد. وبالسند المتصل حدثنا عباس بن عبد العظيم وهو العنبري قال أخبرنا عثمان بن عمر قال أخبرنا عبد المجيد أبو عمرو عن العداء بن خالد بمعناه، وأخرجه الترمذي. الشاهد أن القول بأنه خرج بالمنبر لا دليل عليه، وأما القول بأنه خطب على بعيره فقد جاء سواء خطبة عرفة أو غير ذلك من الخطب. قال باب موضع الوقوف بعرفة، كلها موقف إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند الجمرات. قال بالسند المتصل حدثنا ابن نفيل هو عبد الله بن محمد بن نفيل قال أخبرنا سفيان هو ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن يزيد بن شيبان قال أتانا ابن مربع الأنصاري ونحن بعرفة في مكان يباعده عمرو عمي عن الإمام، فقال أما إني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم يقول لكم قفوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث إبراهيم من إرث أبيكم إبراهيم، أي أقرهم على ما كانوا عليه، أقرهم على ما كانوا عليه. ومعنى ذلك أن عرفة واسعة الأرجاء، يجزأ الحاج في أي مكان وقف منها، أهم شيء ألا يجاوزها، لأن بعض الناس قد تقع منهم المجاوزة بسبب الجهل أو بسبب التفريط. فالذي ينبغي للإنسان أن يقف في عرفات إن تيسر له الوقوف حيث وقف النبي صلى الله عليه وسلم فذاك، وهو أحب إلينا، وإن لم يتيسر وقف حيث تيسر. وهكذا الصلاة في نمرة، إن تيسرت فحسن وإن لم تتيسر صلى حيث كان. بقي باب من أحكام عرفات نقرأه. قال: باب الدفعة من عرفة، يعني متى يكون ذلك، ويسمى الصدر لأنه يصدر راجعا إلى منى، ويسمى الإفاضة لأنه كالسيلان، تدفق الناس يكون كالسيلان. وبالسند المتصل: حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي قال أنبانا سفيان عن الأعمش حا، وحدثنا وهب بن بيان قال أخبرنا عبيدة قال أخبرنا سليمان الأعمش المعنى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفه عليه السكينة ورديفه أسامة، فقال: يا أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بإيجاف الخيل والإبل، يعني ليس بتحريكها وسوقها والإسراع بها، فالسكينة أريح للقلب وأهدأ للبال، ويستطيع الإنسان معها أن يذكر الله عز وجل ولا يؤذي الإنسان. أما من لم يسكن فربما آذى الغير. قال: فما رأيتها رافعة يديها عادية حتى أتى جمعا. زاد وهب: ثم أردف الفضل من العباس وقال: أيها الناس، إن البر ليس بإيجاف الخيل والإبل، فعليكم بالسكينة. قال: فما رأيتها رافعة يديها حتى أتى منى، أي رافعة يديها للجري. وفيه أن الإنسان يمشي بالسكينة لا سيما في تلك المواطن، فكم من إنسان يعقر ويقتل بسبب عدم السكينة. وآخر حدث وقع، قتل أكثر من 700، هذا الذي أعلن عنه وذكر أنه أكثر من ذلك، سببه التدافع، ولا يستبعد أن يكون حادثة جنائية من بعض المفسدين في الأرض، لأن من وقع على الأرض مات وتغير لونه، اشتد حاله. ذكروا أن مجموعة من الأفارقة ممن عقيدتهم رافضية استحدثوا ذلك الطريق الذي هو في الأصل للراجع من الجمرات، فدخلوا عليه وأدوا إلى تصادم الفريقين. وبالسند المتصل: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال أخبرنا زهير حاوى، حدثنا محمد بن كثير قال أنبانا سفيان، وهذا لفظ حديث زهير، قال أخبرنا إبراهيم بن عقبة قال أخبرني كريب أنه سأل أسامة بن زيد: قلت أخبرني كيف فعلتم أو صنعتم عشية ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من عرفات إلى مزدلفة. قال: جئنا الشعب الذي ينيخ فيه الناس، يعني ينزلون فيه لقضاء حوائجهم ولتيسير أمورهم، فإن الإنسان يلحقه التعب والإعياء. فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم للمعرس كأنهم يرتاحون فيه، كان في آخر الليل ينامون فيه، أما في ذلك الليلة فإنه لا نوم فيه لأنهم يتوجهون إلى منى. فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته لينزل من عليها لقضاء حاجته، ثم بال وما قال أهراق الماء، لا بأس أن يقول أهراق الماء وبال وأراق الماء ونحو ذلك، كله جائز في لغة العرب، وهو كناية عن البول. ثم دعا بالوضوء فتوضأ وضوءا ليس بالغا بالبالغ جدا، أي وضوء دون وضوء، وضوءا خفيفا. قلت: يا رسول الله، الصلاة؟ قال: الصلاة أمامك، يعني يا رسول الله صلي. قال: الصلاة أمامك، أي بالمزدلفة. قال: فركب حتى قدمنا المزدلفة فأقام المغرب، ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا حتى أقام العشاء وصلى، ثم حل الناس. زاد محمد في حديثه قال: قلت كيف فعلتم حين أصبحتم؟ قال: ردفه الفضل وانطلقت أنا في سباق قريش على رجلي. متفق عليه، وأخرجه النسائي بن ماجة وأحمد ومالك في الموطأ وهو عند الدارمي. ما كان من الثقل والأطفال والنساء ربما يكون وصولهم إلى منى ماذا؟ قبل الفجر، قبل الفجر، هذا الذي يمشي في الساعة الثانية. أما الذي يمشي في الساعة الثانية عشرة ربما يصل في الساعة الثانية أو الثالثة وقريب من ذلك. وأما إذا ركب القطار فالآن المسافة يسيرة، ربما يصله في ربع ساعة أو نحو من ذلك من الزمن. قال أبو السند المتصل: حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا يحيى بن آدم حاء قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عياش عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه قال: ثم أردف أسامة فجعل يعنق على ناقته والناس يضربون الإبل يمينا وشمالا لا يلتفت إليهم ويقول: السكينة أيها الناس، ودفع حين غابت الشمس. صحيح دون قوله لا يلتفت، لأنه قد أنكر السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. قال وفي السند المتصل: حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: سئل أسامة بن زيد وأنا جالس: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع؟ قال: كان يسير العنق، العنق بفتحتين، العنق السير السريع، فإذا وجد فجوة نص سار سيرا أسرع. كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع، أي من عرفات، انصرف من عرفات إلى مزدلفة؟ قال: كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص. قال هشام: النص فوق العنق. متفق عليه، وأخرجه النسائي بن ماجه وأحمد ومالك في الموطأ وعند الدارمي. وبالسند المتصل: حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا يعقوب قال أخبرنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى عبد الله بن عباس عن أسامة قال: كنت رديفا أو ردف النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وقعت الشمس دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ساقه المصنف لبيان وقت الدفع حين غروب الشمس. وأخرجه أحمد في السند المتصل قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى عبد الله بن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال فتوضأ ولم يسبغ الوضوء. قال: قلت، وفي نسخة فقلت له: الصلاة. فقال: الصلاة أمامك. فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصلي بينهما شيئا. خرجه البخاري وهو عند أحمد ومالك الموطأ. وبالسند المتصل قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال أخبرنا إبراهيم بن ميسرة قال أخبرنا يعقوب بن عاصم بن عروة أنه سمع الشريد رضي الله عنه يقول: أفضت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما مست قدماه الأرض حتى أتى جمعا. رجعه مسلم بنحوه وأحمد، لكن كأنه يريد ما مست لصلاة أو نحوها. فقد أثبت أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل لقضاء حاجته في الشعب بين الجبلين. إلى هنا بارك الله فيكم.